بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل. بعدما انتهينا من الكلام حول المعاني الاسمية والمعاني الحرفية، وذكرنا الفرق بينهما، وذكرنا أن المعاني الاسمية التي يعبر بها عن المعنى الحرفي ليست هي مرادفة لذاك المعنى الحرفي، إنما هي موازية له، أقرب المعاني الاسمية إلى ذاك المعنى الحرفي. هكذا ينتهي الكلام عن المعاني الحرفية، ويدخل المصنف في مطلب عنونه بقوله تنوع المدلول التصديقي. والمراد بإيراد هذا المطلب أنه كما تقدم لنا مدلول تصوري ولنا مدلول تصديقي، والمدلول التصوري هو ما يخطر في الذهن من المعنى عند سماع اللفظ، أما المدلول التصديقي فإرادة المتكلم دخيلة فيه. أما التصديقي الأول فهو ما يريد إخطاره في ذهن السامع، وأما التصديقي الثاني فما يريده جدا هو في نفسه. واختلاف المدلولين التصديقيين بين الجمل المختلفة وبين الألفاظ المختلفة كما تقدم ناشئ من الاختلاف في سياق الكلام وحال المتكلم. فمنشأ المدلول التصديقي هو ظهور الحال والسياق، سياق الكلام. أما المدلول التصوري فمنشأه الوضع، فاختلاف المداليل التصورية لاختلاف وضعها، وضع الألفاظ يعني. فالمدلول التصوري لكلمة جاء يختلف عن المدلول التصوري لكلمة ذهب للاختلاف الذي في وضعهما. أما المدلول التصديقي سواء الأول أو الثاني فإذا اختلف في استعمال عن الاستعمال الآخر فهذا الاختلاف ناتج عن ظهور سياق كلام المتكلم وظهور حال المتكلم. فتارة إذا قال المتكلم مثلا ضرب زيد جائز ومراده الجدي ليس إفادة جواز ضرب زيد ولكنه تقية قال ذلك، فهذه الجملة التي جيء بها أو جاء بها المتكلم للتقية مدلولها التصديقي الثاني يختلف عن الجملة التي جاء بها نفس الجملة ولكن لا للتقية. فهذا الاختلاف ليس ناتجا عن اختلاف في الوضع، لا دخل للوضع في هذا الاختلاف، كلتا الجملتين موضوعتان لإفادة أو إثبات الجواز لضرب زيد من حيث الوضع، إنما الاختلاف بين أن هذه الجملة تارة تكون تقية فلا يستفاد منها الجواز، وأخرى تكون مثلا هزلا أو مثلا من باب المزاح فيستفاد منها المزاح، وثالثة تكون مرادة جدا بحيث يريد إثبات الجواز لضرب زيد. هذه الاختلافات بين المزاحي وبين الجدي وبين التقية وبين الهزل، هذه الاختلافات ليست ناتجة عن الواضع، حيث أن الألفاظ عين نفس الألفاظ، ضرب زيد جائز ووضعها واحد ووضع الجملة الخبرية الإسمية واحد، والاختلاف إنما ناتج عن مراد المتكلم، هل هو مراده الجدي هذا المعنى أم معنى آخر غير هذا المعنى. فتتنوع المداليل التصديقية بتنوع إرادات المتكلم، تنوع المداليل التصديقية بتنوع مراد المتكلم، لا بتنوع الوضع، لا لتعدد الوضع. هذا هو المراد، هذه الجملة التي قلناها، أن تنوع المداليل التصديقية لتعدد مرادات المتكلم لا لتعدد الوضع، هذا هو المقصد من هذا العنوان. والمطلب واضح بعدما شرحناه في أقسام الدلالة، دلالة، وقسمنا الدلالة إلى تصورية وتصديقية، هذا بعد يكون واضح. وفصلنا في الواضع أيضا، وقلنا أن على مسلك المشهور والمصنف لا اختلاف، لا تأثير للوضع في المداليل التصديقية، خلافا للسيد الخوئي حيث قال أن الكلام، أن اللفظ موضوع أو وضع اللفظ هو تعهد، والتعهد يتضمن إرادة من المتكلم، فنفس عملية الوضع مباشرة تكون وضعا أو متعلقها يكون مراد المتكلم، فمتعلق الوضع يكون المدلول التصديقي، يكون المدلول التصديقي، لأن الإرادة دخيلة في الوضع. فإذا وضعت اللفظ لشيء فأنت تريد، فتضع لما تريده، فإذا وضعته لما تريده الإرادة ليست دخيلة في عليكم السلام في المدلول التصوري، الإرادة إنما هي دخيلة في المدلول التصديقي، فلا بد أن يكون الموضوع له هو المدلول التصديقي. هذا على مسلك السيد الخوئي قدس سره، حيث يرى أن المتعهد به هو المدلول التصديقي، الموضوع له هو المدلول التصديقي. وأما الدلالة التصورية فهي مجرد تداعي للمعاني لا لأجل الواضع، لأجل الأنس الذهني. هذه المعاني عندما نسمع الألفاظ ولو من حجر، هذه المعاني تظهر لنا، لا لأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى. فالدلالة التصورية لا دخل لها في عملية الوضع، مباشرة الوضع يكون للمدلول التصديقي لدخالة الإرادة فيه عليكم السلام. ولذا قال: عرفنا فيما سبق أن الألفاظ لها دلالة تصورية تنشأ من الوضع، ولها دلالة تصديقية تنشأ من السياق أو من حال المتكلم مثلا. والدلالة التصديقية الأولى تشترك فيها الكلمات والجمل الناقصة والجمل التامة، يعني الجمل الناقصة لها دلالة تصديقية أولى، الكلمات لها دلالة تصديقية أولى، الجمل التامة أيضا لها دلالة تصديقية أولى، بخلاف الدلالة التصديقية الثانية. الدلالة التصديقية الثانية أو بتعبير آخر المراد الجدي لا يتنقح إلا بتمام الكلام، ما أريده جدا لا يتضح إلا عند إتمام كلامي. فلا معنى لأن نقول ما هو المراد الجدي من كلمة جاء، ما المراد الجدي من كلمة الجدار، لا يأتي المراد، الإرادة الجدية لا تأتي في الألفاظ المفردة ولا في الجمل الناقصة، إنما المراد الجدي يكون في الجمل التامة. نعم، المراد الاستعمالي بمعنى الدلالة التصديقية الأولى يمكن أن تبحث في المفردات أيضا، فيقال: هل استعملت هذا اللفظ، هل أردت من هذا اللفظ، من لفظ الأسد، معناه الموضوع له، أو أردت مثلا الرجل الشجاع. فيمكن تصوير أن هناك أن يكون هناك مرادان أو محتملان في المراد، إما المعنى الموضوع له لتطابق الدلالة التصديقية الأولى
الدلالة التصورية الناشئة من الواقع، أو تريد المعنى المجازي بحيث يكون شنو الدلالة التصورية تكون مختلفة عن الدلالة التصديقية الأولى. فيمكن تصوير احتمالين، مطابقة الدلالتين التصورية والتصديقية الأولى وعدم مطابقتهما، هذا في الأولى. أما في الثانية لا يمكن تصور هذا. هل أردت جدا أسد؟ ولا معنى أن تسأله أن تحتمل أنه لم يرد جدا الأسد بل أراد شيئا آخر. نعم، مجموع الكلام حينما الجملة تنتهي وتتم تقول هل أراد هذه الجملة عن تقية، هل أراد هذه الجملة عن جد، عن هزل جاء بهذه الجملة، وهكذا. فيمكن البحث عن المدلول التصديقي الثاني، أو محل البحث عن المدلول التصديقي الثاني هو بعد تمام الجملة، هل هو في مقام الجد أم ليس في مقام الجد، هل هو في مقام الهزل أم في مقام الاستهزاء أم في مقام المزاح أم في مقام ما أدري التقية وما شابه ذلك. ولا لا معنى مثلا للتقية في كلمة واحدة، أقول زيد وما لا لا شيء مقدر ولا مبتدأ ولا خبر، هذه الكلمة أنا اتقيت فيها، أنا جئت بها مثلا هزلان، لا معنى له. إنما يتصور الهزل والجد والتقية والاستهزاء والمزاح وما شابه ذلك بعد تمام الجملة. والدلالة التصديقية الثانية على المراد الجدي تختص بها الجمل التامة، يعني تنفرد بها الجمل التامة، فقط الجمل التامة لها دلالة تصديقية ثانية. وسنخ المدلول التصديقي الأول واحد في جميع الألفاظ. شلون يعني واحد في جميع الألفاظ؟ وهو قصد المتكلم إخطار صورة المعنى في ذهن السامع. مو قلنا الدلالة التصديقية هو قصد الإخطار؟ أردت، عليكم السلام ورحمة الله، قصدت إخطار هذا المعنى. الدلالة التصديقية دورها هذا، أنك قصدت الإخطار أم لم تقصد الإخطار، قصدت إخطار هذا المعنى أم لم تقصد إخطار هذا المعنى، قصدت إخطار المعنى الحقيقي أم قصدت إخطار المعنى المجازي. سنخ واحد، متعلقه يختلف. نعم، تارة أنا أقصد إخطار المعنى الحقيقي في ذهن السامع، تارة أقيم القرائن وأقصد إخطار المعنى المجازي في ذهن السامع، وهكذا. فالمعنى لو المدلول التصديقي الأول من سنخ واحد وهو قصد الإخطار في ذهن السامع. نعم، متعلق هذا القصد ما قصدته يختلف، تارة أقصد الحقيقة تارة أقصد المجاز. أما التصديقي الثاني فلا يمكن جمع الدلالات التصديقية الثانية تحت إطار واحد، تحت عنوان واحد كقصد الإخطار في ذهن السامع. لا، تارة يقصد الإخبار، تارة يقصد الإنشاء، تارة يقصد طلب الفهم، تارة يقصد، نعم كله قصد تحت عنوان القصد، نعم يندرج، لكن هذا عنوان عام. تحت هذا القصد هناك اختلافات ماهوية بين المرادات الجدية. فنفس الجملة التي تدل على نسبة، الجملة مثلا تامة التي تدل على نسبة تامة، قد يراد بها الإخبار، قد يقصد بها الإخبار، هذا مراد جدي، وقد يقصد بها الإنشاء، هذا مراد جدي آخر. فالمرادات الجدية تختلف في ماهياتها. أما المرادات أو المداليل التصديقية الأولى فكلها من سنخ واحد، قصد إخطاره شيء ما، قصد إخطاره. نعم، هذا الذي قصد إخطاره يختلف باختلاف متعلقاته. فحينما أقول مثلا رأيت أسدا، لو لم أقم قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي لأسد، وهكذا قلت رأيت أسدا، سياق كلامي وعدم إقامتي للقرينة وظاهر حالي مع عدم إقامة أي قرينتين، هذا الظهور، هذه الحالة التي أنا فيها والسياق الذي بنيت عليه كلامي، يظهر منه أني قصدت إخطار ماذا؟ الحيوان المفترس. وحينما أقيم قرينة وأقول رأيت أسدا يرمي، ظاهر السياق وظاهر حالي يكشف عن أني أردت إخطار معنى مجازي، لأني قلت يرمي والأسد الحقيقي، والأسد بمعنى الحقيقي لا يرمي، فلا بد أني أردت الحيوان، أردت عفوا الرجل الشجاع. فكل كلاهما، كلا المعنيين سواء كان حقيقيا أم كان مجازيا، كلاهما شنو؟ قصد للإخطار تحت هذا العنوان، أقصد شيئا وهذا الشيء الذي أقصده هو الإخطار معنا في ذهن السامع، فالقصد موجود في كل المعاني التصديقية الأولى، ومتعلق هذا القصد دائما الإخطار في ذهن السامع، هذا دائما موجود. نعم، ما أريد إخطاره مختلف، تارة المعنى الحقيقي تارة المعنى المجازي، فعندنا ثلاث عناصر، العنصران الأولان مشتركان في جميع شنو؟ في جميع المداليل التصديقية الأولى، أولا أقصد، ثانيا أقصد الإخطار، بهذين العنصرين أصلا يتقوم المدلول التصديقي الأول. شنو معنى المدلول التصديقي الأول؟ ما قصد إخطاره، أولا قصد المتكلم، ثانيا إخطار في ذهن السامع. نعم، هذا المقصود قد يختلف، تارة يكون أسد، تارة يكون رجل شجاع، تارة يكون كذا، تارة يكون كذا، هذا مطلب آخر. نعم، هالمقدار من الاختلاف موجود بين المداليل التصديقية الأولى. أما في المداليل التصديقية الثانية، عنصر القصد موجود، تقول هذا مقصود، وبعض الأحيان عنصر القصد ما يكون موجود، كالهزل أصلا مو قاصد لهذا الكلام، وفي غالبا العنصر القصد موجود، يعني عادة الإنسان ما يكون هازل، ما يكون لا يقصد معنى الكلام الذي يقوله، هكذا مثلا على تعبيرهم يتغنى بالكلام فقط، هزلان يأتي بالكلام من غير قصد معناه، غالبا تقصد معنى، هذا المعنى الذي تقصده تارة يكون الإخبار، تارة يكون الإنشاء، تارة يكون كذا، تارة يكون كذا، فيختلف باختلاف الموارد حسب الحال والسياق الذي بنيت عليه كلامك. فلا يوجد عنصر مشترك بين جميع المداليل التصديقية الثانية، تارة القصد موجود، تارة أصلا القصد غير موجود. إذا القصد كان موجودا أيضا، تارة تقصد الإخبار، تارة تطلب الفهم، تارة تقصد أو تطلب شيء، تطلب إنشاء إيجاد شيء في الخارج مثلا، فليست كلها المداليل التصديقية الثانية ليست من سنخ واحد، بعض الأحيان المدلول التصديقي موجود، بعض الأحيان غير موجود أصلا، إذا كان موجودا يختلف باختلاف الموارد، لا يمكن إدراجه تحت سنخ واحد. وأما سنخ المدلول التصديقي الثاني أي المراد الجدي، فيختلف من جملة تامة إلى جملة تامة أخرى، كلها مرادات جدية. نعم، إذا ماكو هزل، إذا المدلول التصديقي الثاني موجود، لم آتي بالكلام بلا مدلول تصديقي، لم آتي به هزلا، لم آتي به لأجل التغني وسرد الكلمات فقط، لا، هناك مراد جدي. إذا سلم، إذا انتهينا من هذا أن المراد الجدي موجود، هذه المرادات الجدية في ماهياتها تختلف، ليست تحت عنوان واحد، ليست مندرجة تحت عنوان واحد، ليست مندرجة تحت سنخ واحد، فيختلف من جملة تامة إلى جملة تامة أخرى. فالجملة الخبرية مثل زيد عالم مدلولها الجدي قصد الإخبار والحكاية عن النسبة التامة التي تدل عليها هيئتها. هني دمج المصنف مطلبين في الحلقة الثالثة فصلهما. أولا لابد أن نفهم أن الجمل الإنشائية والخبرية ما مدلولها التصوري، هذه الهيئة ما هو مدلولها التصوري، ثم نرى ما هو المدلول التصديقي أو المراد الجدي بهذه الهيئة. في الحلقة الثالثة عزل عنوان الجمل الإنشائية والخبرية، وبعدين ياب أن الجمل الخبرية والإنشائية تارة المراد الجدي مثلا الجملة الخبرية مثلا، تارة الإخبار تارة غير الإخبار. ففصل بين المطلبين، بين المراد الجدي وبين المراد التصوري أو المدلول التصوري. هنا دمج، قال فالجملة الخبرية مثل كذا مدلولها الجدي قصد الإخبار. ليش قال قصد؟ لأن مدلول جدي هناك إرادة هناك قصد، فتقصد يعني تريد أن تخبر عن هذه النسبة التامة. هذه النسبة ما هي؟ هي المدلول، هو شنو المدلول التصوري التي تدل عليها هيئتها، يعني دلالة تصورية. دمج بيان الدلالة التصديقية الثانية ببيان الدلالة التصورية. احنا الى الان ما ندري ما هو مدلول الجملة الخبرية تصورا، ما هو الموضوع له او الموضوعة له الهيئة، هيئة الجملة الخبرية. درسنا هذا ولا ما درسنا؟ ما هو الموضوع له للجملة الخبرية، ما هو الموضوع له للجملة الإنشائية، ما درسنا. في الحلقة الثالثة عنوان خاص بمداليل الجمل الإنشائية والخبرية. هنا دمج المطلب في أثناء بيان أن المداليل التصديقية قد تختلف باختلاف أحوال المتكلم وسياق كلامه، ولو الجملة كانت واحدة. بالأثناء هم ذكر أن ترى الجملة الخبرية هيئتها موضوعة للنسبة التامة، فإذا أردت الإخبار عن هذه النسبة التامة كان المدلول التصديقي لكلامك شنو؟ الإخبار. هذا الإخبار ليس مدلولا تصوريا للجملة الخبرية، للجملة الاسمية مثلا زيد عالمون، لا مو مدلول ما وضعت الجملة هيئة للإخبار، لا الجملة وضعت هيئتها للنسبة التامة، يراد بهذه النسبة التامة أو يراد بهذه الجملة الإخبار عن هذه النسبة، وتارة يراد بهذه الجملة شنو؟ طلب إيقاع هذه النسبة في الخارج. فالمدلول التصوري هو النسبة التامة، والمدلول التصديقي أو المراد التصديقي هو الإخبار عن هذه النسبة التامة. والجملة الاستفهامية هل زيد عالم مدلولها الجدي طلب الفهم والاطلاع على وقوع تلك النسبة التامة. فهذه الجملة موضوعة لنسبة تامة أيضا، كما أن الجملة الخبرية موضوعة لنسبة تامة، كذلك الجملة الاستفهامية موضوعة لنسبة تامة. الاختلاف بين الجملتين في المدلول التصديقي المدلول التصديقي للجملة الأولى الخبرية شنو كان؟ الإخبار. المدلول التصديقي للجملة الثانية شنو؟ الفهم. تقصد الفهم هناك تقصد الإخبار. تقصد الفهم يعني تطلب الفهم، هذا المراد. فمتعلق إذا قلنا تقصد، إذا قلت مثلا هذه الجملة يراد بها كذا، إذا أدخلت الإرادة خلاص خرج من المدلول التصوري، دخل في المدلول التصديقي، لأن مراد المتكلم تدخل في البين. ولذا ملتزم المصنف يقول قصد الإخبار، هذا هو المدلول التصديقي. ما دي طلب الفهم يعني المتكلم يريد شيئا، إما يريد إخبار الغير، إما يريد أن يفهمه الغير. فهذه كلها مدلول تصديقية. أما المدلول التصوري فهو نسبة تامة، نقطة على السطر، ماكو. المدلول التصوري هو النسبة التامة، سواء جملة خبرية أم جملة إنشائية أم جملة ما أدري استفهامية طلبية، أيا كانت ناهي أمر، كله نسبة تامة، هذا المدلول التصوري. نعم، هناك بحث في الحلقة الثالثة، هل هناك اختلاف بين النسبة التامة التي تدل عليها الجملة الإنشائية الاستفهامية مثلا، وبين النسبة التامة التي تدل عليها الجملة الخبرية؟ كلتا الجملتين تدلان على النسبة التامة، هذا فهمناه من الحلقة الثانية. هل هذه النسبة التامة تختلف عن تلك النسبة التامة؟ بالنهاية النسبة التامة مو لازم كله يكون من نفس النمط، من نفس السنخ، سنخ واحد، النسب مختلفة، كما أن النسب الناقصة مختلفة، بعضها نسبة الظرفية، بعضها نسبة الابتداء، بعضها نسبة الانتهاء، كما في المعاني الحرفية نسب غير تامة، كما أنها مختلفة قد النسب التامة أيضا تكون مختلفة. فالنسبة التامة المستفادة من الجملة الخبرية هل تختلف عن النسبة التامة المستفادة من الجملة الاستفهامية مثلا، عن الجملة الطلبية مثلا؟ هذا يبحث في الحلقة الثالثة. الآن المصنف ليس في مقام بيان الاختلاف في المدلول التصوري، ولذا عنوان البحث تنوع المداليل والمدلول التصديقي. الآن كلامنا أن المداليل التصديقية تختلف بغض النظر ما هو المدلول التصوري للجملة. بالمناسبة ذكر المدلول التصوري، قال هي النسبة التامة، الحين هذه النسبة التامة تختلف عن تلك، هذا مطلب آخر ليس الآن في صدد بيانه، إن شاء الله المطلب واضح. والجملة الاستفهامية مدلولها الجدي طلب الفهم والاطلاع على وقوع تلك النسبة التامة. والجملة الطلبية صلي مدلولها الجدي طلب إيقاع النسبة التامة التي تدل عليها هيئة صلي. فكلمة صلي أو جملة صلي أيضا تدل على النسبة التامة بمدلولها التصوري. مدلولها التصديقي طلب إيقاع النسبة، لأن القصد يتدخل حينما تطلب شيئا، يعني تريد شيئا، حينما تطلب من غيرك أن يصلي يعني تريده أن يصلي. فإذا تدخلت الإرادة خرجنا من نطاق المدلول التصوري ودخلنا في نطاق المدلول التصديقي، لأن الإرادة دخلت في البين. فأنا أريد أن يصلي، أريد أن يفهمني، أريد ما أدري أن يصوم، فهذه الإرادة تدخل المدلول هذا في المداليل التصديقية. فلا تقل أن الجملة الطلبية موضوعة لطلب الفهم، لا، مو موضوع لطلب الفهم، موضوعة للنسبة التامة. مدلولها التصديقي طلب، لأن الطلب فيه إرادة، وهذه الإرادة إذا تدخلت في المداليل فتتدخل في المداليل التصديقية. والجملة الطلبية صلي مدلولها الجدي طلب إيقاع النسبة التامة التي تدل عليها هيئة صلي، أي طلب وقوع الصلاة من المخاطب. هذا كله على مسلك المشهور ومسلك المصنف الذين يرون أن الوضع يؤثر في المدلول التصوري فقط، وإذا تدخلت الإرادة فيخرج الوضع، الوضع بعد ما له تأثير، ما له ربط بالإرادة، الإرادة يجعل أو نطاق الإرادة هو نطاق المداليل التصديقية، ونطاق الوضع هو نطاق المداليل التصورية. هذا على المشهور. أما على السيد الخوي كما ذكرنا الذي يدخل الإرادة في الوضع، يدمج، يقول ما هو الوضع؟ هو ما تعهدت بأنك لا تأتي به إلا إذا أردت هذا المعنى. تعهدت يعني شنو؟ يعني لا تعهدت بماذا؟ متعلق التعهد شنو؟ لا تأتي بهذا اللفظ إلا عند إرادتي. فأدخل الإرادة، أدرج الإرادة في عملية الوضع، قال الوضع يتضمن إرادة أصلا، فيكون الموضوع له مباشرة هو المراد. إذا الموضوع له صار هو المراد، صار الموضوع له مباشرة هو المدلول التصديقي. حين المدلول التصديقي الأول أو الثاني هذا يتبين في محله. المهم أنه المراد. فالمدلول التصوري خطرناه، قفزنا منه، ما السيد الخوي ما المدلول التصوري عنده ما له أي قيمة، ما مو شيء مهم أصلا. الوضع مباشرة للمراد، أضع اللفظ لما أريده. ويختلف في ذلك السيد الأستاذ، فإنه بنى كما عرفنا سابقا على أن الوضع عبارة عن التعهد، وفرع عليه أن الدلالة اللفظية الناشئة من الوضع دلالة تصديقية. شلون فرع؟ بهذا البيان الذي ذكرناه، تعهد بأن لا أستعمل اللفظ إلا إذا أردت هذا المعنى يرحمكم الله. فالإرادة دخيلة في المعنى الموضوع له، إذا الإرادة دخيلة فالمعنى الموضوع له هو المعنى التصديقي. وعلى هذا الأساس اختار أن كل جملة تامة موضوعة بالتعهد لنفس مدلولها التصديقي الجدي مباشرة. الجملة الخبرية موضوعة لإرادة إرادة الإخطار مباشرة، الوضع تعلق بالإرادة بالمراد، إرادة الإخبار. الجملة الطلبية موضوعة لإرادة تحقيق النسبة في الخارج. الجملة الاستفهامية موضوعة لإرادة إفهام المخاطب لك. فكله متعلقات الوضع هي الإرادات، إرادة الإخبار، إرادة كذا، إرادة كذا، هذا في الجمل التامة. في الجمل الناقصة بعد ما عندنا إرادة أو ما عندنا مراد جدي، فيقول الوضع في الجمل الناقصة كالتركيب الوصفي كالتركيب الإضافي. هذه الجمل الناقصة الوضع متعلق بالمراد التصديقي الأول، لأن ما عندنا مراد تصديقي أو مدلول تصديقي ثاني بعد في الجمل الناقصة، فيتعلق بالمدلول التصديقي الأول في الجمل الناقصة ومدلول تصديقي ثاني في الجمل التامة. وقد عرفت الحال في مبناه سابقا، بحثنا مفصلا ما هي الإشكالات التي ترد على مبنى السيد الخوئي، وهل يمكن الجواب عنها أو لا يمكن الجواب عنها في محله. خب هذا واضح إن شاء الله ولا واضح؟ نشرح مرة ثانية سيد؟
لا بس أول جزئية لو كنا فيه
أول الجزئية ذكرنا أن كمقدمة يعني وصلب المطلب كنتم موجودين. المقدمة كانت أن المصنف جاء بهذا البحث ليدل أن الاختلاف في المداليل من أين يحصل. الاختلاف في المداليل التصورية يحصل من اختلاف الوضع. الاختلاف في المداليل التصديقية الثانية المرادات الجدية يختلف باختلاف السياق وباختلاف حال المتكلم. أما المدلول التصديقي الأول فأيضا هناك فيه اختلاف، ولكن اختلاف محدود. كل المداليل التصديقية الأولى يريد المتكلم اختارها لهل مقدار القصد والاختار، هذا مشترك بين جميع المداليل التصديقية الأولى. نعم هذا المقصود اختاره يختلف، ما هو المقصود اختاره في ذهن المخاطب؟ هل الرجل الشجاع أم الحيوان المفترس؟ هذا قد يختلف بين جملة وأخرى. وهذا الاختلاف ناشئ من الوضع ولا مو من الوضع؟ ليس من الوضع، لأن الوضع نطاق عمله فقط المدلول التصوري لا المدلول التصديقي لا الأول ولا الثاني. هذا كل الاختلاف ناتج عن سياق الكلام وعن حال المتكلم. هذا على مسلك المشهور والمصنف اللي يقولون دائرة الوضع دائرة المدلول التصوري عفوا. أما على المشهور أما على السيد الخوي عفوا اللي يقول لا دائرة الوضع دائرة المداليل التصديقية، في الجمل التامة يكون الوضع للمدلول التصديقي للمراد التصديقي الأول في الجمل الناقصة وللمراد التصديقي الثاني في الجمل التامة، لأن ما عندنا مراد تصديقي ثاني في الجمل الناقصة. هذا هو المقصد النهائي، أن الاختلاف في المداليل التصديقية ناتج عن سياق الكلام وعن ظاهر حال المتكلم ليس ناتجا عن الواضع. هذا المقصد النهائي الذي عقد له هذا البحث. يبي يقول هذا الاختلاف ناتج من أين؟ ناتج من المتكلم نفسه، ما يقيمه من القرائن والسياق الذي يبني عليه والحالة التي هو فيها، هذا الاختلاف يحصل في المداليل التصديقية. أما السيد الخوي يقول لا، هذا الاختلاف في المداليل التصديقية ناتج عن الوضع، أنت وضعت هذه الجملة لهكذا معنى. وبالمناسبة في الأثناء ذكر أيضا أن المدلول التصوري للجملة التامة ما هو اللي بعد كنتوا موجودين. المطلب الآخر المقارنة بين الجمل التامة والناقصة. هذا المطلب مر بكم في الحلقة الأولى، أن الجمل التامة موضوعة عند المصنفين للنسبة غير الاندماجية، والجمل الناقصة موضوعة للنسبة الاندماجية. والمراد بالنسبة الاندماجية هي النسبة التي تجعل من صورتين ذهنيتين صورة واحدة، تدمج الصورتين الذهنيتين في بعضهما البعض، كقولك زيد الكريم. هذه النسبة التي بين الكلمتين، هناك نسبة بينهما، نسبة الوصفية، هذا وصف لذاك. هذه النسبة في ذهن المخاطب تدمج الصورتين، تجعلهما صورة واحدة. هناك صورة واحدة لشخص مسمى بزيد، ومن أوصاف هذا الشخص الواحد أنه كريم، فتندمج الصورتان في ذهن المخاطب. بخلاف النسب التامة حيث أنها ليست اندماجية، بمعنى أنك تفيد المخاطب نسبة يحفظ الحدود بين طرفي النسبة، المخاطب يحفظ الحدود، يقول هذا غير ذات، زيد قائم لا حافظ على استقلال القائم وعلى استقلال زيد واحمل القيامة على زيد، قل هذا ثابت لذاك. تبي تثبت شيء لشيء، فرع ثبوت شيء لشيء أن يكون هناك شيئان، لا تدمج الشيء في بعضهما بعد، ماكو ثبوت شيء لشيء آخر، هناك شيء واحد. فالنسب التامة حقيقتها أنها لا تدمج طرفيها، النسب الناقصة حقيقتها أنها تدمج طرفيها. هذا هو الاختلاف الحقيقي الماهوي بين النسبتين التامة والناقصة، بخلاف السيد الخوي اللي ما عنده هذا، يقول هذه النسبة موضوعة لإرادة الإخبار، هذه النسبة موضوعة لإرادة شنو؟ لإرادة الإخطار، إخطار صورة، صورة زيد الكريم مثلا، كله قصد حسب قصدك، هذا موضوع لهذا، والنسبة التامة موضوعة مثلا، النسبة التامة الخبرية موضوعة لقصد الإخبار. والناقصة إذا قلت مثلا زيد الكريم، هذه الناقصة موضوعة لإخطار هذا الفرد مباشرة، يروح على المراد الجدي لقصد الإخطار، قصد الإخبار إلى آخره. أما نحن فنقول هذا في دائرة المراد التصديقي، أما المراد التصوري رتبة سابقة على هذا، أو المدلول التصوري رتبة سابقة على ما يريده المتكلم. إحنا بغض النظر عما يريده المتكلم أيما أراد قبل إرادته، ما هو الفرق الحقيقي بين النسبتين قبل أن يراد منهما شيء؟ النسبة التي نستفيدها من زيد الكريم، ما هو فرقها عن النسبة التي نستفيدها من زيد كريم؟ السيد الخوي يروح مباشرة على مراد المتكلم، وما يحتاج إلى تحليل، ما يحتاج إلى دقة بعد في أن ما هو الاختلاف الماهوي بين النسبتين. يقول أنا الموضوع له عندي هو ما يريده المتكلم، وما نريد من زيد كريم هو الإخبار، وما نريد من زيد الكريم هو إخطار صورة زيد الكريم في ذهن المخاطب، ويريح نفسه. أما نحن فنحتاج إلى تحليل وتفريق بين النسبتين بغض النظر عن مراد المتكلم من النسبتين. هذا إجمال البحث، انتهى الوقت، يأتي تطبيق العبارة وزيادة التوضيح إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.